بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منهج السالكين: باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوقت أو غير أو بارتفاع الختانين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جندا فطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الآية أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحصي الماء على رأسه الثلاثة يرويه بذلك ثم يفيد الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل وصفته. الغسل لغة سيلام الماء على الشيء. الغسل لغة سيلام الماء على الشيء. وشرعا سيلام الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. قوله: ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطء أو غيره. هذه هي موجبات الغسل، يعني الأشياء التي توجب الغسل على الصفة التي أوضحناها شرعا. فأول موجبات الغسل الجنابة، وهي حالة معينة تعرض للإنسان، وقد شرحها المصنف رحمه الله بقوله: وهي إنزال المني بوطء أو غيره. سبق معنا بيان صفة المني والفرق بينه وبين إيش وإيش، وبين المذي والولي. فإذا نزل المني بوطء وهو الجماع، الوطء وهو الجماع، جماع الرجل المرأة، أو غيره، أي أو غير الجماع أو غير الوطء. فإذا نزل المني الذي شرحنا صفته وحده بوسيلة الجماع أو بأية وسيلة أخرى، سواء كان ذلك من الرجل أو المرأة، فهذا يوجب الغسل. والدليل الآية التي استدل بها المصنف بعد ذلك من قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. ومن السنة ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. فالماء الأول هو الذي يغتسل به، والماء الثاني هو المني، يعني إنما يجب الغسل من المني. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله العموم، يقول: إنزال المني بوطء أو غيره، فهذا عام يشمل جميع حالات الإنزال، سواء كان ذلك بشهوة أم لا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. فإذا نزل المني على أي صفة، سواء كان بشهوة أم لا، فهذا يوجب الغسل، إلا إن كان نزوله على وجه المرض، إن كان مرضا يعاني منه الإنسان، إن كان في حالة يشبه حالة السلس التي سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى، فهذا في الأصح والله تعالى أعلم لا يوجب الغسل. وأما إذا كان في حالة معتادة، يعني في غير حالة المرض، سواء نزل بشهوة أم لا فالغسل عندئذ واجب. قوله أو بالتقاء الختانين، الختانان مثنى ختان وأصله القطع، أصل الختان القطع، والمراد به شرعا قطع جزء من البدن، قطع جزء من البدن. وصفته في الرجل قطع الجلد التي تغطي رأس الذكر حتى تبدو هذه الرأس، وهي التي تسمى بالحشفة، الحشفة رأس الذكر. وصفة الختان في الأنثى قطع جزء من الغلاف أو الجلد الذي يكون على الفرج، الذي يكون على فرج المرأة. وأحكام الختان متعددة ومسائله متعددة، وبما أن المصنف رحمه الله لم يتكلم على ذلك فنحن نرجئه إلى وقت آخر إن شاء الله، وهذا داخل تحت باب يسمى بباب خصال الفطرة، فذلك في محل آخر إن شاء الله تعالى. فالمراد بقوله هنا التقاء الختانين، أي ختان الرجل وختان المرأة، فإذا التقى ختان الرجل مع ختان المرأة فهذا موجب للغسل. وبيان ذلك بوضوح أن تغيب رأس الذكر في فرج المرأة، يعني أن تدخل رأس الذكر بالكامل في فرج المرأة، فإذا دخل بعض الرأس فهذا لا يوجب الغسل، وإذا دخلت الرأس كلها وجب الغسل وإن لم يدخل الذكر كله، وإن لم يدخل الذكر كله. فمجرد التقاء الختانين على هذه الصفة التي بيناها يوجب الغسل، سواء حصل إنزال أم لا، سواء حصل إنزال أم لا. فالتقاء الختانين موجب مستقل، سبب مستقل، لا يشترط معه شيء آخر. والدليل ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. والمراد بالشعب الأربع اليدان والرجلان، وهذه كناية عن الفرج. قوله وخروج دم الحيض والنفاس، هذا أمر يختص بالنساء، الأمران السابقان يشترك فيهما من الرجال والنساء، وأما هذا الأمر فهو خاص بالنساء، وسيأتي الكلام على معنى الحيض والنفاس إن شاء الله. فخروج دم الحيض والنفاس من المرأة يوجب الغسل عليها للآية التي ذكرها المصنف رحمه الله من قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الطهر الأول في الآية غير الطهر الثاني، الطهر الأول في قوله حتى يطهرن، والمراد به الطهر من الحيض، والمراد به الطهر من الحيض، والطهر الثاني في قوله تطهرنا، والمراد به الاغتسال كما قال المصنف رحمه الله. إذن لا يجوز إتيان الحائض حتى تغتسل، يعني إذا ارتفع دم الحيض عن المرأة فليس هذا مبيحا للوطء، لابد أن تغتسل، لا يجوز وطؤها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الاغتسال، وهذا نص الآية كما ترى يرحمك الله. هذا الدليل من القرآن ومن السنة، ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وكانت تستحاض، وسيأتي ذكر ذلك في باب الحيض إن شاء الله. موطن الشاهد هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فهذا هو الدليل على وجوب الغسل عند الحيض. والقاعدة هنا أن حكم النفاس حكم الحيض، يعني الآية والحديث نصهما في ماذا؟ في الحيض. طيب من أين أتينا بالنفاس؟ لا بد أن تحفظ هذه القاعدة: حكم النفاس حكم الحيض، من جهة الطهارة ومن جهة الطلاق كما سيأتي معنا في باب الطلاق، وفي غير ذلك من الأحكام حكم النفاس حكم الحيض، هذا بإجماع العلماء. وأصل هذا الإجماع أن الحيض يسمى نفاسا، الحيض يسمى نفاسا في اللغة وفي الشرع. ففي اللغة هذا أمر معروف عند أهل اللغة، وفي الشرع كما في الحديث المعروف في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد حاضت، فقال لها: ما لك أنفست؟ فسماها، فأطلق عليها اسم النفاس مع أنها كانت ماذا؟ كانت حائضا. فدل على أن الحيض يسمى إيه؟ يسمى نفاس. قوله: وموت غير الشهيد، يأتي الكلام عليه في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. والمراد أن المسلم إذا مات ولم يكن شهيدا فإنه يجب تغسيله. قوله: وإسلام الكافر، أي إذا أسلم الرجل الكافر فإنه يجب عليه أن يغتسل. وهذا هو الصحيح للحديث الذي استدل به المصنف رحمه الله، وقد أشار إليه في قوله: وأمر من أسلم أن يغتسل. وفي ذلك أحاديث، منها حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن سوى ابن ماجه. قوله: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شروع في بيان كيفية الاغتسال. الذي مر معنا هو موجبات الاغتسال، الأشياء التي توجب الغسل. طيب، كيف يغتسل المسلم من الجنابة؟ كما مر معنا في الوضوء، هناك الصفة الكاملة التي يحصل بها التأسي الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في هذا الواجبات والمستحبات. ثم بعد ذلك نبين الواجب من هذه الصفة. قال: وأن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا. هذا أول شيء، غسل الفرج. قال: ثم يتوضأ وضوءا كاملا، يتوضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة تماما. وهنا أمر لم يذكره المصنف رحمه الله، ثبت في الأحاديث كما سنشير إليه، أنه صلى الله عليه وسلم بعد غسل فرجه دلك يده على الحائط، دلك يده على الحائط. وهذا يقوم مقامه الآن هذه المنظفات يرحمك الله، يقوم مقامه هذه المنظفات. فبعد غسل الفرج يستحب للمغتسل أن يغسل يده بشيء منظف. قال: ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثة. هذا بعد الوضوء، بعد تمام الوضوء يحثي، يعني يأخذ ملء كفه هكذا، هذه حثية، ويفعل ذلك في رأسه ثلاث مرات حتى يوصل الماء إلى بشرة الرأس. ولهذا قال رحمه الله: يرويه بذلك، يعني يوصل الماء إلى بشرة الرأس. قال: ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويستحب في ذلك التيامن، يعني أن يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. قال: ثم يغسل رجليه بمحل آخر، يعني يؤخر غسل الرجلين، وسننبه على هذا، هذا يكون في آخر الغسل، يغسل رجليه منفردتين. هذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبتت في حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما والحديثان في الصحيحين. وتأخير غسل القدمين إنما ثبت في حديث ميمونة ولم يثبت في حديث عائشة رضي الله عنها. والتنبيه هنا الذي أشرت إليه في الكلام أنه عند وضوء المغتسل، يعني الشيخ يقول يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل رجليه. طيب، الوضوء الكامل هل يكون بغسل الرجلين أم لا؟ الصحيح الذي تدل عليه الروايات أن كليهما سواء، كليهما جائز، يعني إما أن تتوضأ وضوءا كاملا بغسل الرجلين، وإما أن تتوضأ وضوءا ناقصا، يعني تكتفي بماذا؟ تقف عند مسح الرأس والأذنين وتنتظر لا تغسل رجليك حتى تتم الاغتسال، فعندئذ تغسل قدميك منفردتين، فهذا جائز وذاك جائز. هذه هي الصفة الكاملة دخل فيها الواجب والمستحب. ما الواجب فيها؟ قال: والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. هذا واضح، وهو الذي يسميه الفقهاء تعميم البدن بالماء. تعميم البدن بالماء يعني إيصال الماء إلى جميع البدن، إلى جميع البشرة. وصفة ذلك كما تكلمنا في حد الوجه في الوضوء، صفة ذلك حده الواجب أن يصل الماء إلى بشرة البدن، أن يصل الماء إلى بشرة البدن، يعني من كانت له لحية لابد أن يوصل الماء إلى بشرته، إلى جلده. واضح؟ في الرأس لابد أن يوصل الماء إلى جلدة الرأس، إلى بشرة الرأس، وهكذا. ولا بد في هذا من النية، هذا أمر لا بد منه أيضا، لأن الاغتسال عبادة من العبادات، عمل من الأعمال، وقد مر معنا الحديث إنما الأعمال بالنية. ويتفرع على هذا، طالما أننا قلنا تعميم البدن بالماء مع النية، أنه لا يشترط صب الماء، لا يشترط صب الماء. فمن غمس في ماء، يعني إذا دخل غمس بدنه في ماء، في ترعة، في بحر، في حوض، مع النية، فقد حصل له الاغتسال الواجب. واضح؟ من انغمس في الماء وصل الماء إلى جميع بدنه مع النية فهذا مجزئ وغسله صحيح. يشترط أيضا الموالاة، هذا أيضا من الواجبات في الاغتسال، لا بد من الموالاة على حسب ما أوضحنا في الوضوء. من الأحكام المهمة في باب الاغتسال أن المرأة في غسلها كالرجل، هذا هو الأصل، غسل المرأة كغسل الرجل تماما، لكن هناك حكم تختص به المرأة فيما يتعلق بضفائر شعرها، يعني إذا كان شعرها مضفرا، الضفيرة معروفة، هذه الهيئة الملتفة التي يكون عليها الشعر، فالمرأة تكون جنبا، عرفنا صفة الجنابة، وتكون حائضا أو نفساء. دلت الأدلة على أن الغسل في هاتين الحالتين تختلف صفته بالنسبة للمرأة وبالنسبة لنقض الضفائر، فدلت السنة على أن المرأة في غسل المحيض تنقض رأسها، يعني إن كانت لها ضفيرة لابد أن تفكها، لابد أن تحلها. وأما في غسل الجنابة فلا، وأما في غسل الجنابة فلا. فأما نقض الرأس في غسل المحيض ففيه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: انقضي رأسك وامتشطي، كان هذا في أمره لها بالاغتسال من المحيض. وأما عدم نقض الرأس في غسل الجنابة ففيه حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك هكذا فتطهرين، يعني لم يشترط عليها نقض الضفائر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، لعدمه أو خوف ضرر استعماله، فيقوم اضطراب مقام الماء بأن ينوي رفعا عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإذا مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطها أحد من الأنبياء قبلي، كنت بالقرب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.
التيمم لغة القصد، وشرعا استعمال وجه الأرض في مسح الوجه والكفين بشروط مخصوصة، قوله: وهو النوع الثاني من الطهارة. فالطهارة إذن على نوعين رئيسيين: الطهارة بالماء، والطهارة بماذا؟ بالصعيد، لا تقل بالتراب، ستأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله. قل بالصعيد، بوجه الأرض، فهذا هو النوع الثاني من الطهارة. قال: وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء بأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. فهذا التيمم الذي هو استعمال الصعيد بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، هذا مهم أن تنتبه له. فلو تعذر استعمال الماء لبعض أعضاء الطهارة، أعضاء الطهارة عرفناها في الوضوء وكذلك في الغسل إذا تكلمنا على الاغتسال من الحدث الأكبر، فإذا تعذر استعمال الماء ولو لبعض الأعضاء، يعني من كان لا يستطيع أن يستعمل الماء في يده فقط أو رجله فقط، فالحكم أيضا واحد. لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، إما أن يكون الماء منعدما لم يجد الماء، وإما أن يكون الماء موجودا ولكنه يضر لمرض عنده مثلا، ففي هذه الحالة يجوز له أن ينتقل إلى الصعيد. والأصل في ذلك الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله في قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الآية. طيب، الآية تقول فلم تجدوا ماء، يعني نص الآية في فقد الماء، في عدم وجود الماء. طيب، من أين أتينا بالضرر، بمسألة الضرر؟ قال العلماء: الذي يخاف استعمال الماء كعادمه، الذي يخاف استعمال الماء أو الذي يتضرر بالماء كعادمه. الماء بالنسبة له وجوده كالإيش؟ كالعدم تماما، فهو في معنى فاقد الماء. وهناك بعض الأدلة الخاصة التي أثبتت التيمم عند الضرر أو المرض أو ما أشبه ذلك، لكنها لا تخلو مما قال. والقاعدة في كلام المصنف هنا في قوله: وهو بدل عن الماء، هذه قاعدة مهمة جدا في باب التيمم، لأنه تنبني عليها أحكام، بعضها سيأتي إن شاء الله تعالى فلن نتعجل الكلام عليه. ومما لم يذكره المصنف رحمه الله مما ينبني على هذه القاعدة: هل يجوز أداء أكثر من صلاة بتيمم واحد؟ هل يجوز أداء أكثر من صلاة بتيمم واحد؟ الجواب تعرفه إذا فهمت القاعدة. القاعدة ماذا؟ التيمم بدل عن الطهارة بالماء. طيب، من توضأ وضوءا واحدا يصلي أكثر من صلاة ولا لا؟ فكذلك من تيمم تيمما واحدا، لا نحتاج إلى دليل خاص، لأن الدليل العام عندنا في هذه القاعدة، وهو إيش؟ أن التيمم بدل عن الطهارة بالماء. قوله فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، هذا شروع في صفة التيمم. فأول شيء ذكره النية، وهي فرض في التيمم للحديث المعروف إنما الأعمال بالنيات، فالتيمم من جملة الأعمال. وقوله هنا الأحداث يشمل الحدث الأكبر والأصغر، وهذه مسألة مستقلة، هل يجوز استعمال التيمم عند الحدث الأكبر؟ لأن نص الآية في ماذا؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، طبعا عرفنا الاختلاف في تفسير الملامسة هنا، فنص الآية في الحدث الأصغر. طيب من أين أتينا بالأكبر؟ الذي فسر الملامسة بالجماع أمره منتهي، يعني الآية عنده تدل على جواز التيمم من الحدث الإيه؟ من الحدث الأكبر كذلك. طيب من لم يفسر الملامسة بالجماع؟ عندنا حديث في السنة، وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في الصحيحين، لما أجنب أصابته جنابة في سفر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وبين له كيفية التيمم. وهذا هو الذي استقر عليه الأمر عند العلماء، أن التيمم يجزئ عن الحدث الأكبر والأصغر جميعا. قوله ثم يقول بسم الله، هكذا ذكر التسمية في التيمم قياسا على الوضوء، إلا أن القياس هنا فيه نظر، لأننا نتكلم في عبادات، والقياس لا مجال له في العبادات. وفي الحديث، في حديث عمار بن ياسر الذي ذكرناه، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له التسمية، فالأصح في هذه المسألة أن التسمية لا تشرع على التيمم. قوله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. أما التراب فهذا مما اختلف فيه العلماء، هل يشترط في التيمم أم لا؟ وظاهر عبارة المصنف اشتراط التراب، إلا أن الأصح في هذه المسألة أنه لا يشترط، لأدلة متعددة، منها ظاهر الآية، يقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ولو كان التراب مقصودا لذكره الله، فإن الله تعالى ذكر التراب في آيات كثيرة، فلو كان التراب شرطا لذكره الله تعالى نصا. والصعيد في اللغة وجه الأرض، الصعيد في اللغة وجه الأرض، لهذا قلنا في تعريف التيمم إيش؟ استعمال إيش؟ وجه الأرض، ولم نقل التراب. فالصعيد في اللغة وجه الأرض مطلقا، ما ظهر من الأرض مطلقا، سواء كان عليه تراب أم لا. والتراب لمن لا يتصور الأمر هو الذي له غبار، هو الذي يثير غبارا، فهذا هو الذي نتكلم عليه. من الأدلة أيضا على عدم اشتراط التراب زيادة في إيضاح المسألة، حديث أبي الجهيم الحارث بن الصمة رضي الله عنه، أخرجه البخاري مسندا وأخرجه مسلم معلقا، في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار، على حائط، فهذا واضح في أن التراب لا يشترط. وأما كون الضرب بالكفين، قوله بيديه يريد الكفين، مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، يعني هكذا يأتي بكفيه يضرب وجه الأرض هكذا ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه ثم كفيه. ويستحب أن ينفخ في يديه، كما ثبت الحديث بذلك في حديث عمار الذي ذكرناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، ثم ضرب الأرض بيديه ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه. والوجه هنا في حده كما ذكرنا في الوضوء تماما، يعني الذي يجب أن يمسح في التيمم هو الذي يجب أن يغسل فيه في الوضوء، فحد الوجه تماما كما ذكرنا، ما بين منبة الرأس إلى منتهى الذقن وما بين شحمتين الوضوءين. ويجب في التيمم الترتيب والموالاة، يجب في التيمم الترتيب، يعني أن يبدأ بالوجه أولا، أن يبدأ بالوجه قبل الكفين، والموالاة كما ذكرنا في الوضوء. قوله فإن ضرب مرتين فلا بأس، يعني أن تكون الضربة ضربتين، أن يصنع هكذا وهكذا، ضربة للوجه وضربة للكفين. وهذا جاء فيه الحديث الذي أخرجه الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: التيمم ضربتان، إلا أنه لا يصح، الصواب مرفوع عن ابن عمر رضي الله عنه. وفي حديث عمار الذي ذكرناه لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ضربة واحدة، فالصحيح في المسألة أن التيمم ضربة واحدة فقط. بالنسبة للأدلة التي استدل بها المصنف رحمه الله، ذكر الآية فلم تجدوا ماء، وقد ذكرناها في الشرح، وذكر من السنة حديث جابر رضي الله عنه في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض منه إثبات التيمم من حيث الإجمال، أن التيمم مشروع من حيث الإجمال. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الأعداء يلقى في قلوبهم الرعب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم على بعد شهر منهم، يعني يكون على بعد شهر منهم في المسير، وهم يرتعبون منه بإذن الله. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا موطن الشاهد من الحديث، فالأرض كلها مسجد إلا المواضع التي سيأتي استثناؤها في كتاب الصلاة إن شاء الله، والطهور هو التيمم الذي نتكلم عنه. ولهذا قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، والغنائم هو ما يؤخذ من مال الكفار في القتال. قال: وأعطيت الشفاعة، والمراد بها الشفاعة العظمى في مجيء الله تعالى لفصل القضاء بين العباد. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، فيجب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم على جميع الناس. مسألة أخرى من مسائل التيمم: مبطلات التيمم. يبطل التيمم بما يبطل الوضوء، هذه قاعدة مجمع عليها، فنواقض الوضوء نواقض التيمم بالإجماع. لماذا؟ الجواب عندكم. أحسنت، لأن التيمم بدل عن إيش؟ عن الوضوء. ويبطل التيمم بشيء آخر، وهو وجود الماء، وجود الماء، لنص الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا واضح في أن واجد الماء لا يجوز له إيه؟ أن يتيمم. ومن السنة حديث أبي ذر رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فنص الحديث من جهة قوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، هذا ظاهر في أنه إذا وجد الماء بطل التيمم. مسألة أخرى تتعلق بفاقد التراب والماء، أو فاقد الصعيد وجه الأرض والماء، فالتيمم بدل عن الوضوء والغسل. طيب إذا فقد الصعيد أيضا، إذا فقد وجه الأرض، ماذا عليه في هذه الحالة؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه يصلي على حالته ولا إعادة عليه، يصلي على حالته أي وإن كان محدثا ولا إعادة عليه، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في ذكر سبب نزول آية التيمم. الآية التي ذكرناها لها سبب في نزولها. خلاصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ببعض أصحابه رضي الله عنهم، فانقطع عقد عائشة رضي الله عنها، فأقام القوم على التماسه فحضرت الصلاة ولم يجدوا ماء، وطبعا التيمم لم يكن إيه؟ لم يكن قد شرع، فصلوا على حالتهم، فصلوا على حالتهم، فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى آية التيمم لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإعادة الصلاة. نعم أكمل. هذا فصل ذكره المصنف رحمه الله تابعا لباب التيمم وهو ما يحرم على المحدث. هذا فصل في ذكر ما يحرم على المحدث. وقد عرفت أن الحدث على قسمين، إيش وإيش؟ أصغر وأكبر. فبدأ أولا بأخف الحدثين وهو الحدث الأصغر. قال ومن عليه حدث أصغر لم يحل له. ذكر أولا أن يصلي لما تقدم معنا في أول كتاب الطهارة من كون الطهارة شرطا في صحة الإيه؟ في صحة الصلاة. فالمحدث لا يجوز له أن يصلي. ثانيا قال ولا أن يطوف بالبيت، ولا أن يطوف بالبيت بالكعبة. والدليل ما رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فموطن الشاهد في قوله الطواف بالبيت صلاة يعني له حكم الصلاة. طيب الصلاة بالحدث جائزة ولا غير جائزة؟ غير جائزة. فكذلك الطواف. والحديث مختلف في وقفه ورفعه من هذا الوجه الذي أشرت إليه عند الترمذي، لكنه قد صح مرفوعا من أوجه أخرى. وقد رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواز طواف المحدث، بل لم يشترط الطهارة للطواف أصلا، وهذا قول له وجه بناء على تصويب الوقف في الحديث. لكن من صح عنده الحديث مرفوعا فلا حيلة له في الأخذ به، لا بد أن يأخذ به. لكن نستثني حالة الضرورة اتباعا للقاعدة الشرعية العامة، يعني من كان في قلب الحج مثلا وفي أثناء الطواف وحوله طبعا الآلاف والملايين من الناس، فلو أنه أحدث وأراد أن يخرج للوضوء فهذا يشق عليه مشقة شديدة. فنرجو إن شاء الله تعالى في هذه الحالة أن يرخص له في الطواف وهو محدث. لكن في غير ذلك إذا كان المسلم في سعة فيجب عليه أن يتطهر للطواف. الشيء الثالث قال ولا يمس المصحف، والمراد مس الكتاب الخاص الذي يجمع فيه القرآن. هذا حد المصحف. المصحف هو الكتاب الخاص الذي يتخذ لأجل جمع القرآن. لماذا؟ حتى نخرج ما فيه القرآن وغيره ككتب التفسير والحديث وغير ذلك. فهذه لا تسمى إيش؟ لا تسمى مصاحف، وليس لها حكم المصحف في هذه المسألة ولا في غيرها. والمراد مس المصحف بالبشرة، وأما مسه بالحائل فهذا جائز ولا شك في هذا. والدليل في المسألة، الدليل على تحريم مس المصحف على المحدث، حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر. والحديث من جهة الصناعة الحديثية لا يصح مسندا، يعني بالإسناد الموصول المعروف، وإنما هو كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وهو كتاب صحيح. الحديث صحيح على أنه كتاب. هذا نقوله ردا على من ضعف الحديث نظرا إلى ظاهر إسناده. وهذا الحكم هو الصحيح في هذه المسألة. طبعا ليس المجال يحتمل التفصيل كما نعرف في شرطنا هذا. الصحيح في المسألة إن شاء الله تعالى أن المحدث لا يمس المصحف ببشرته. إذا أراد أن يمسه فعليه أن يمسه بحائل أو ما أشبه ذلك. ف فهذا ما يحرم على المحدث حدثا إيه أصغر ثلاثة أشياء. قال ويزيد من عليه حدث أكبر، يعني المحدث حدثا أكبر يحرم عليه الأشياء السابقة ولا لا؟ يحرم عليه الأشياء السابقة، انتبه، ويزيد عليها أمورا أخرى. فذكر أولا أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، هذا بخلاف مس الإير، بخلاف مس المصحف. فالمحدث حدثا أكبر يزيد أنه لا يقرأ القرآن، لا يقرأ حتى القرآن بدون إير، بدون مس. وهذا فيه أحاديث، منها ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، إلا أن الحديث ضعيف ولا يصح في الباب شيء، جميع ما فيه نهي عن قراءة القرآن للحائض والجنب لا يصح فيه حديث. فالصواب في المسألة إن شاء الله تعالى أنه لا بأس بقراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر وحتى للحائض والنفساء، يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ولكنها لا تمس إيه؟ لا تمس المصحف. قوله ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، هذا مما يختص به المحدث حدثا أكبر، أنه لا يقعد في المسجد، لا يمكث في المسجد. ودليل قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يقول تعالى في أول الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، هذا موطن الشاهد، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهذا هو الدليل عند من منع الجنب من المكث في المسجد، لكن هذا لا يسلم به، فإن نص الآية في الصلاة، يقول الله تعالى لا تقربوا الصلاة، وتفسيرها بمواضع الصلاة أو بالمساجد فيه بعد كما لا يخفى. وقد دلت بعض الأدلة في السنة على جواز هذا الأمر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة مطولة موطن الشاهد منها أنه كان يبيت في المسجد وهو شاب، كان يبيت في المسجد وهو شاب. أين موطن الدلالة؟ الشاب معرض لماذا؟ معرض للاحتلام، معرض للجنابة، ولم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له هل أنت جنب أم لا، لا تقعد في المسجد إلا إذا كنت طاهرا، لم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للحائض، لأن حكم الحائض أيضا عند المصنف نفس الحكم، فدلت الأدلة أيضا على جواز قعود الحائض في المسجد، منها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في ذكر الوليدة، يعني الجارية التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مطولة، موطن الشاهد أنها اتخذت لها خباء في المسجد، اتخذت لها خباء في المسجد، وهذه امرأة شابة، والشابة الأصل فيها ماذا؟ الحيض، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن الجنب والحائض لا بأس لهما بالقعود في المسجد. قال وتزيد الحائض والنفساء، يعني على ما مر، على ما مر في المحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا إيه؟ أكبر. قال أنها لا تصوم، هذا أمر تختص به الحائض والنفساء، يعني الجنب يصوم ولا لا يصوم؟ يصوم، وسيأتي الكلام على المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله، لكن المرأة الحائض والنفساء لا تصوم، وهذا بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، وفيه أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فذلك نقصان دينها. قال ولا يحل وقتها، للآية التي سبقت معنا ولا تقربوهن حتى يطهرن. وبالنسبة لما دون الوطئ فالأصح في ذلك أنه جائز مطلقا، الأصح فيما دون الوطء يعني في الملامسة والمباشرة والمضاجعة كل ما دون الوطء كل ما دون الجماع الصحيح فيه أنه جائز بما رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح اصنعوا كل شيء إلا النكاح وأما من جامع امرأته وهي حائض فأنا متوقف في هذه المسألة لأن الحديث الذي جاء فيها مختلف في صحته بين العلماء هل عليه كفارة أم لا قوله ولا طلاقها يأتي الكلام عليه مفصلا في كتاب الطلاق إن شاء الله والمراد أن الحائض والنفساء لا يجوز إيقاع الطلاق عليهما نعم
قال رحمه الله باب الحمل الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حمل بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكبره إلا إن أطلق الدم على المرأة وصار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحابة فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الوالدة ستة أيام أو سبعة والله أعلم
الحيض لغة السيلان وشرعا الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل العادة أي على سبيل الجبلة والطبيعة التي خلقت عليها المرأة فخرج بذلك دم النفاس ودم الاستحاضة فدم النفاس لا يكون إلا عند الولادة ودم الاستحاضة هو الدم الذي يخرج على غير سبيل العادة على غير سبيل الجبلة يكون مرضا طارئا على المرض قوله هو الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض هذه أيضا من قواعد الباب الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه دم حيض تترتب عليه الأحكام التي مرت معنا وقوله هنا بلا حد لسنه ولا لقدره ولا لتكبره هذا هو الصحيح من اختلاف العلماء في هذه المسألة الصحيح وهو ما عليه أهل التحقيق أن الحيض لا يشترط فيه سن معين ولا قدر معين ولا مدة معينة من جهة السن لا يشترط سن معين يعني لا يقال أقل سن الحيض كذا وأكثره كذا من جهة المدة لا يقال أقل الحيض مدة الحيض كذا وكذا من الأيام وأكثره كذا وكذا من الأيام الصحيح أنه لا حد في ذلك والدليل ظواهر الأدلة فالأدلة لمن تأمل فيها لم تعلق الحكم إلا باسم الحيض يعني مثلا في الآية التي مرت معنا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن طيب إذن هو المحيض فإذا وجد المحيض إذا وجد هذا الدم ترتب عليه الحكم وكذلك ظواهر الأدلة في الكتاب والسنة لم تذكر إلا الحيض مسمى الحيض والقاعدة المعروفة معنا أن الشرع إذا ذكر حكما ولم يحد له حدا فالمرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف سيأتي معنا في القواعد إن شاء الله فالعرف نرجع فيه إلى وجود الدم الذي ذكره العلماء في ذلك إنما هو نظر في العادة الغالبة يعني عندما قال كثير من العلماء مثلا أقل الحيض تسع من جهة السن تسع سنين هذا لأن غالب النساء يحيضن في هذه السن لكن إذا وجد الحيض قبل ذلك نقول لا ليس بحيض طالما أنه لم يبلغ طالما أن المرأة لم تبلغ تسع لا عندما قالوا أكثره مثلا أربعون سنة أو كذا أو كذا هذا بالنظر إلى غالب النساء لكن إذا وجد الحيض بعد هذه السن فالأحكام موجودة من جهة المدة عندما قالوا أقل الحيض يوم بليلة هذا من جهة الغالب أكثره 15 يوما من جهة الغالب لكن إذا وجد الحيض لأقل من يوم وليلة أو لأكثر من 15 يوما فالحكم موجود فالصحيح إذن الاعتبار بوجود الدم إذا وجد الدم وتحققت صفته على ما سنبين إن شاء الله فالأحكام موجودة قوله إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة هذا هو الفرق إذن بين الحيض والاستحاضة الاستحاضة هو الدم النازل في غير وقت الحيض وصفته أن يكون دما على سبيل المرض على سبيل العادة الطارئة لا على سبيل العادة التي جبلت عليها المرأة التي خلقت عليها المرأة وهذا ظاهر في كلامه رحمه الله يقول إلا إن أطبق الدم على المرأة هذا موافق للعادة ولا مخالف للعادة مخالف للعادة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسير هذا أيضا مخالف للعادة ففي مثل هذه الحالات لا نقول هذا دم حيض بل هو دم استحاضة طيب ما حكم المستحاضة انتبه هنا واحفظ هذا الكلام الموجود عندك حتى تخرج من الاختلاف الكثير للعلماء والذي ذكره المصنف رحمه الله هو التحقيق في هذه المسألة وهو الصحيح إن شاء الله أول شيء قال فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها العادة يعني الفترة المنتظمة التي تحيض فيها يعني إذا كانت المرأة تحيض 5 أيام هذه عادتها المنتظمة كل شهر تحيض هذه المدة فجاء الأمر عليها في بعض الشهور حاضت أكثر من هذا فهذا هو المسمى بدم الاستحاضة ففي مثل هذه الحالة إذا كانت لها عادة منتظمة تعرفها فإنها تعتبر بعادتها إذن مقدار 5 أيام هذا دم حيض تتعامل فيه بأحكام الحيض ما زاد على هذا فهو استحاضة تتعامل فيه بأحكام الاستحاضة والدليل على هذه المسألة ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فهذا ظاهر في مسألة العادة أن المرأة تعتبر بعادتها إن كانت لها عادة طيب إن لم يكن لها عادة يعني ليست لها مدة منتظمة للحيض الحيض أحيانا يأتيها يومين أحيانا يأتيها 3 أحيانا يأتيها 4 أقل أكثر ليس لها عادة منتظمة يقول رحمه الله فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها التمييز يرجع إلى صفة الدم يعني تنظر في الدم الذي خرج منها تنظر في صفته وتميز دم الحيض من دم الاستحاضة فإذا وجدت صفة دم الحيض فهذا الدم الذي نزل يعتبر دم حيض إذا لم تجد هذه الصفات فهو دم استحاضة أولا الدليل على هذه المسألة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها التي سبقت الإشارة إليها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص الموجود في الصحيحين قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي فهذا النص هذا اللفظ فيه دليل على المسألة من جهة ماذا إذا أقبلت الحيضة طيب الحيضة كيف تعرف لابد لها من تمييز لابد لها من صفة هذا نص الحديث الموجود في الصحيحين في خارج الصحيحين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة قال صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فبين الصفة التي يميز بها الدم فنقول أولا من جهة اللون دم الحيض أسود، لونه أقرب إلى السواد. ثانيا من جهة الرائحة، رائحة دم الحيض منتنة شديدة القبح. ثالثا من جهة القوام، يعني الشكل، شكل الدم، شكل السائل، دم الحيض ثخين، يعني قوامه غليظ، قوامه غليظ ليس كالدم السائل الذي يسيل من البدن. يعني إذا جرح جرحا مثلا، الدم الذي يسيل منك يكون إيش؟ سائلا سهلا في قوامه، لكن دم الحيض غليظ ثخين في قوامه. فهذه إذن مسألة إيش؟ مسألة التمييز. تنظر المرأة في الدم الذي خرج منها، تنظر في لونه ورائحته وقوامه، إذا تبين أنه دم حيض فإنها تتعامل بأحكام الإيه؟ بأحكام الحيض، وإلا فتتعامل بأحكام الاستحاضة. طيب، إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، ليست لها عادة منتظمة ولا تستطيع أن تميز الدم، قال فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، يعني في الفترة التي ينزل عليها الدم. افترضنا مثلا أنه نزل عليها 10 أيام، ماذا تفعل؟ تحتسب 6 أيام أو 7 على أنها إيه؟ على أنها حيض، فتتعامل في هذه الأيام بأحكام الحيض، وما زاد على هذا فتتعامل بأحكام الاستحاضة. والدليل على هذه المسألة حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها وكانت تستحاض، والحديث أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي. وموطن الشاهد منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7. اتضح الكلام أم لا؟ احفظ هذا الموجود عندك في المتن في الكتاب. أولا، إن كان لها عادة تجلس عادتها، إن لم يكن لها عادة التمييز، تنظر في صفة الدم. إن لم يكن لها عادة ولا تمييز، العادة الغالبة للنساء 6 أيام أو 7. تبقى معنا بعض الأحكام، منها حكم الصفرة والكدرة. الصفرة مأخوذة من الأصفر، لون الأصفر، والكدرة من الشيء المكدر، يعني الذي لونه داكن، يعني مثلا كمثل ماء الغسيل. عرفت الغسيل؟ إذا غسلت الثياب، الماء الذي يخرج بعد الغسيل شيء قريب من هذا. فإذا رأت المرأة شيئا من هذا، إذا رأت سائلا أصفر أو سائلا أكدر، ماذا تصنع؟ الجواب فيه تفصيل. إن كانت الصفرة والكدرة في وقت الحيض فهي حيض، وإن كانت بعد وقت الحيض فليست بشيء. والدليل أولا بالنسبة للصفرة والكدرة إذا كانت في وقت الحيض، ما أخرجه البخاري تعليقا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يأتينها بالكرسف، يعني القطع من القماش أو القطن، لا أجزم الآن، فيها الصفرة والكدرة، فكانت تقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني لا تتعجلن في الطهر، لا تتعجلن في الاغتسال حتى ترين القصة البيضاء، وهذه هي العلامة التي يعرف بها الطهر كما سنقول إن شاء الله. وأما الصفرة والكدرة إذا كانتا في غير وقت الحيض، فهذا فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح البخاري، قالت: كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة شيئا، في بعض الروايات خارج الصحيح بعد الطهر، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. مسألة أخرى: كيف يعرف الطهر من الحيض؟ يعرف بالقصة البيضاء التي ذكرت في حديث عائشة، وهي عبارة عن سائل أبيض، سائل أبيض يخرج من فرج المرأة علامة على انقطاع الدم، ويعرف أيضا بمجرد الانقطاع، إذا انقطع الدم من المرأة تنظر وتتفقد لم تجد دما، وهذا المقصود به بعد انتهاء العادة، وهذا يعرف من خلال عادة المرأة إن كانت لها عادة أو على التفصيل الذي ذكرناه. ليس المقصود انقطاع الدم في أثناء العادة، فانتبه، لأن المرأة مثلا تكون عادتها 5 أيام ينزل عليها الدم 2 ثم ينقطع 1 كاملا، ثم ينزل في 4 ثم ينزل في 5 ثم ينتهي. طيب في 3 هذا الذي انقطع فيه الدم نقول صارت طاهرة؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الانقطاع لا يزال في فترة الإيه؟ في فترة الحيض. نأتي بعد ذلك إلى الكلام على النفاس. ذكرنا في أثناء الشرح أن النفاس هو الدم الخارج عند الولادة، وتحديدا عقب الولادة، عقب الولادة. والمراد بالولادة هنا ليس الولادة المعهودة، يعني لا يشترط أن يكون الذي وضعته المرأة مولودا كاملا، بل يسري الحكم ولو قذفت سقطا، يعني المولود الميت، ولو قذفت علقة أو مضغة، واضح؟ فإذا قذفت المرأة شيئا من رحمها وإن كان علقة أو مضغة أو سقطا، فالدم الذي يخرج بعده دم إيه؟ دم نفاس، وحكمه حكم الحيض إجماعا كما أشرنا إليه في الكلام. أخيرا حكم المستحاضة. ذكرنا أن الحائض لها أحكام تتعامل بها في فترة الحيض، هذه الأحكام التي مرت معنا فيما يحرم على المحدث. المستحاضة التي ينزل عليها الدم في غير وقت الحيض ماذا تصنع؟ ما حكمها؟ القاعدة هنا حكم المستحاضة حكم الطاهر، حكم المستحاضة حكم الطاهر، يعني في جميع الأمور، في الصلاة والصيام والجماع وكل شيء، واضح؟ فلا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض أبدا، إلا أنها تختص بشيء معين من جهة الطهارة، وهو أنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، وهذا ثابت في الأحاديث، وثبتت أيضا بعض الأمور الأخرى كمثل ما يسمى بالجمع الصوري بين الصلاتين، الجمع الصوري بين الصلاتين أنها تأتي إلى الظهر والعصر، تصلي الظهر في آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها، تؤخر الظهر وتعجل العصر، فهذا هو المسمى بالجمع الصوري. لكن نختصر على الحالة التي ذكرناها تسهيلا للأمر، تتوضأ لكل صلاة، وهذا هو الحكم الذي يسري أيضا عند صاحب السلس. ذكرنا في الكلام الذي عنده سلس، والمراد الذي لا ينقطع بوله أو الذي يغلب عليه البول، وخصوصا بعد التطهر، يعني بعدما يستنجي، بعدما يتطهر من البول يستمر نزول البول معه، فهذا صاحب السلس إذا صارت الحالة عنده هكذا وصار عنده هذا المرض، نسأل الله العافية لنا جميعا، فإنه يتوضأ لكل صلاة تماما كالمستحاضة. نقف هنا إن شاء الله.